وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا مجلس أخصه في أحكام تتعلق بالمباهلة. فالأحكام الفقهية المدونة في بطون الأسفار والكتب مبعثرة حول المباهلة، وليست بمجموعة، والمؤلفات في المباهلة معدمة عند أهل السنة في عالم المطبوع، والمخطوطات قليلة فيما وقفت عليه، بل لم أقف على مخطوط أهل السنة في المباهلة. والشيعة يقومون بالمباهلة عناية كبيرة، وألف فيها علماؤهم قديما وحديثا، وطبع مؤلف في الأربعينيات من هذا القرن. وللعبد الضعيف عناية في أحكام المباهلة منذ أول النشأة العلمية، فعندي جمع وتقميش، وبقي البحث والتفتيش والتحرير والتدقيق. فأكثر من 30 سنة وأنا أبحث ما مرت به فائدة أو إشارة تتعلق بالمباهلة إلا واحتفظت بها. فلما بدأت أبحث اليوم ماذا أختار لكم، فظهر أن المجلس ولا المجلسان ولا الأربعة تكفي لعرض كل ما يمكن أن يخص هذا الموضوع. لكن كما قالوا، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنأتي على أهم المباحث في المباهلة، فأقول وبه سبحانه صول وأجول. هل المباهلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن المباهلة محكمة مشروعة إلى يوم الدين؟ الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها للعموم، وأنها باقية، وأن من زعم نسخها فهو المطالب بالدليل. فالأصل في المباهلة أنها مشروعة وليست بممنوعة، وأنها ليست خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عجبني كلام في هذا المبحث للعلامة صالح المقبلي، وهو من علماء اليمن، يقول في الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الآية قال فيها دليل على شرعية المباهلة، ووجهه أنه من تمام التبليغ، لأن بيان الحق يكون بدرجات: التنبيه أولا إن كان الناظر يستقل بعقله، ثم نصب الدليل لطالب الحق، ثم المحاجة والمجادلة وبذل الجهد للألد الخصم. فإذا وضح الأمر وأوقفته على الحق بيانا، صار بعدم القبول مكابرا. ولا شيء أحب إلى ربك من الإعذار، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب كما في الحديث ولو في القرآن: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي الإعذار. فيجب حينئذ إبداء العذر بأن تدعوه إلى المباهلة، فإن العاقل مع وضوح الحق يخاف وبال اللعنة. ولذا كانت الآية المذكورة في قصة أهل نجران، لأنهم علماء قد تحقق عندهم العلم. تأمل معي، كفار قريش طلبوا المباهلة، قل إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا بحجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم ما باهلهم. الذين يباهلون الذين يحسبون للقيامة حسابا. أما الكافر الملحد فلماذا يباهل؟ ولذا المباهلة هي نوع من إرجاع الخصم للحق. وهنا مسألة: هل الملحد يباهل؟ قلنا المباهلة مشروعة، لكن الملحد يباهل، ما الفائدة؟ ما فائدة أن تباهل الملحد؟ لا فائدة. فالمباهلة متى كانت ثمارها غير مرجوة فالأصل لا نفع لها. ومتى كان المباهل بفتح الهاء المباهل اسم مفعول، متى كان المباهل يقيم لغضب الله وزنا ولو كان على دين باطل يباهل، ولو كان على دين باطل يباهل. يقول: ومن هذا القبيل شرعية الأيمان في الحقوق وليس فيها إلا زيادة التأكيد، واللعنة آكد وأشد مخالفة. ثم يقول: فإن قيل يحتمل اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك أن المباهلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلت: لا يختص صلى الله عليه وسلم بحكم إلا بدليل. إذا قلت هذا خاص تحتاج لدليل. لما أحل الله لنبيه أن ينكح من وهبته نفسها قال الله: خالصة لك دون المؤمنين. فدل ذلك على أن الله إذا خص نبيه بحكم بين أن هذا خاص به، وإلا فالأصل العموم، فما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به أمته، وما خوطبت به أمته يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. فإخراج النبي وتخصيصه بحكم هو الذي يحتاج إلى دليل خاص. وهنا لفتة جميلة لم أجد أحدا تعرض لها، يقول الشيخ صالح العلامة صالح المقبلي، يقول: فإن قلت أفتكون المباهلة واجبة؟ الآن إذن المباهلة مشروعة، والدلالة على مشروعيتها وأنها ليست خاصة بالنبي، أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، دعوى الصحابة لها، صحابة فيما بينهم تنادوا بالمباهلة، والعلماء من بعد فيما بينهم وقعت مباهلة بين سفيان الثوري والأوزاعي حول رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، هل ترفع اليدان أم لا ترفع اليدان. عدد كبير من أهل العلم دعوا للمباهلة في مسائل كثيرة، وقعت المباهلة بين أديان حقة وباطلة، كما حصلت المباهلة بين ثناء الله الهندي وبين محمد ميرزا القادياني لما ادعى النبوة وكان يعتقد أنه نبي، فالمباهلة تكون بين من يدعي النبوة ولو كان الدين باطلة. فما مكث إلا أيام فأصابه السل وأصبح يبول على نفسه في فراشه، وأصبح والعياذ بالله يراجع، حتى أنه لما دخل الحمام قبضت روحه في الحمام بعد أيام من مباهلة الشيخ ثناء الله الهندي. الحافظ ابن حجر شغب عليه رجل يكنى يقال له ابن الأمين، وأراد أن يشكوه للسلطان، وكان يقول أنك مبطل لابن حجر، يقول ابن حجر في فتح الباري، وكانت لي معه مناظرة حول ملحد من الملاحدة. الحافظ تلميذه السخاوي يقول: هذا الملحد هو ابن عربي الصوفي، كان ابن حجر يكفره، وكان ذاك الرجل يدافع عنه، فأراد أن يشكوه، فقال له ابن حجر: لماذا تشكوني؟ أبتهل أنا وإياك. قال: فتباهل ابن حجر، تباهل ابن حجر مع هذا ابن الأمين، فما مضت سنة إلا وقد هلك الرجل، ما مضت سنة إلا والرجل هلك. ولذا قلنا أن حذيفة كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره يقول: ما تلاعن اثنان وتمضي على أحدهما سنة، ما تلاعن اثنان وتمضي على أحدهما سنة. لذا سنة الله في الملاعنة أن المبطل لا يبقى سنة، أن المبطل لا يبقى سنة، دون السنة يهلك، دون السنة يهلك. فهذه كلها أدلة على أن الملاعنة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة الآن، المسألة الآن ما هو حكم الملاعنة، ما هو حكم الملاعنة؟ يقول شيخ المقبل: قلت فإن قلت أفتكون المباهلة واجبة؟ قلت: هي تابعة للحق المطلوب، فإن كان طلبه عزيمة، فإن كان طلبه عزيمة من ربنا كبيان الإسلام فالمباهلة من تمامه. لو أن رجلا دخل الآن وأراد منا المباهلة هذا الإسلام حق أو باطل؟ تباهلون أم لا تباهلون؟
تباهل
تباهل تباهل بكل فخر. لو أن رجلا طلب منا صاحب دين باطل قال أباهلكم أن الإسلام حق أو باطل، نباهل أو لا نباهل؟ نباهل. إن غلب على ظننا أنه صادق فيجب علينا أن نباهله حتى نرجعه إلى الحق، يجب. يقول: قلت هي تابعة للحق المطلوب، فإن كان طلبه عزيمة من ربنا كبيان الإسلام فالمباهلة من تمامه، وإن كان مندوبا إليه فهي كذلك. رجل يباهلنا في سنة نحن متيقنون عليها، المسألة في سنة، المباهلة سنة، فإن تركنا المباهلة لسنا آثمين. المباهلة في الواجب واجبة، والمباهلة في السنة سنة. قال: وإن كان مندوبا إليه فهي كذلك، فلو طلبها المناظر لزم إجابة الخصم إليها، وإلا أخل بوظيفة المناظرة، بل ينقطع كما لو طلب منه الدليل على دعوة فامتنع. لو أن رجلا مسترشدا طلب منك دليلا على مسألة في الشرع وهو مسترشد، فلا يجوز لك أن تكتب عنه الدليل. وآخر أنواع الأدلة المباهلة، آخر أنواع الأدلة المباهلة. إذن المباهلة مشروعة، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمباهلة حكمها الوجوب. أذكر لكم من اللطائف التي ذكرها الإمام الذهبي في السير في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، ذكر قصة حقيقة لطيفة، ثم وجدتها عند البغدادي في كتابه أصول الفرق. يقول المسعري محمد بن وهب: كنت مؤدبا للمتوكل الخليفة المعروف، فلما استخلف أدناني وكان يسألني وأجيبه على مذهب الحديث والعلم، كنت أجيبه على مذهب أهل الحديث. وأنه جلس للخاصة يوما ثم قام حتى دخل بيتا له من قوارير، سقفه وأرضه وحيطانه كله ماء، وقد أجري له الماء فيه يتقلب فيه، فمن دخله فكأنه في جوف الماء جالس. هذا قديم، ليس فقط هذه الأيام، هذا شأن الملوك قديما. قال: وجلس عن يمينه الفتح بن خاقان وعبيد الله بن يحيى بن خاقان، وعن يساره بغى الكبير ووصيف، وأنا واقف إذ ضحك. جلس حواليه مجموعة من حشمه وخدمه، فأرم القوم فقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ إني ذات يوم واقف على رأس الواثق، هذا يقول ناقل الخبر المؤدب، وقد قعد للخاصة ثم دخل هنا ورمت الدخول فمنعت، حاول يدخل على المتوكل قال فمنعت، ووقفت حيث ذاك الخادم واقف، وعنده عند المتوكل رؤوس أهل الاعتزال، رؤوس أهل الباطل، وعنده ابن أبي داود وابن الزيات وإسحاق بن إبراهيم. فقال الواثق، الواثق أول من ولج في فتنة خلق القرآن، الواثق أول من أغلق فتنة خلق القرآن، هو ورثها عمن قبله لكنه هو أغلقها، كان المأمون شديدا جدا فيها، ثم هو جاء بعد المأمون ثم غلق الفتنة. انظر كيف غلق الفتنة. قال الواثق: لقد فكرت فيما دعوت إليه الناس من أن القرآن مخلوق، وسرعة إجابة من أجابنا، وشدة الخلاف مع من خالفنا مع الضرب بالسيف، يعني كان يضرب عناق علماء ما يرجعون في فتنة خلق القرآن، مسألة يعني المسألة ذات بال، والمسألة مهمة وهو حاكم، والمسألة تجعل الأمن في زعزعة وقلق، والمسألة تحتاج إلى تفكير تأمل. يقول: فوجدت من أجابنا رغب بما في أيدينا، أجابنا من أجل الدنيا، من أجل منصب، من أجل مال، ووجدت من خالفنا منعه دين وورع. المخالفون الذين لا يجيبون في الفتنة أحسن دينا ممن أجاب، والمسألة تحتاج لنظر. ووجدت من خالفنا منعه دين وورع، فدخل من ذلك في قلبي أمر وشك حتى هممت بترك ذلك. تمام؟ ألا أمتحن الناس بخلق القرآن وأترك الناس كل على عقيدته. وهكذا فعل في النهاية، هكذا فعل، هو اللي فك أسر هذه الفتنة. فقال ابن أبي لؤاد المعتزل المجرم هذا الذي كان يختم بأختام المأمون بضرب الإمام أحمد، والإمام أحمد ضرب وكان يدعو الله ألا تحل تكة سرواله، يعني أن الله يبقى ستر عليه ويتظهر عورته. والخطيب في تاريخ بغداد قال لما دخلت السجن فجاءني رئيس الزعرة من اللصوص فقال لي يا أبا عبد الله أنت أمير المؤمنين وأنا أمير الشطار وأنا أضرب وأصبر حتى أبقى أميرا لهم، فأنت أمير المؤمنين اصبر. قال فما صبرني أحد مثله، مثل هذا الأزعر. فالشاهد ابن أبي دواد كان مجرما، كان وشب المأمون على الإمام أحمد، يقول الله الله يا أمير المؤمنين أن تميت سنة قد أحييتها وأن تبطل دينا قد أقمته. ثم أطرقوا سكتوا، وخاف ابن أبي دؤاد، خاف من كلامه من جرأته في جوابه. فقال والله يا أمير المؤمنين إن هذا القول الذي تدعو الناس إليه لهو الدين الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله في خلق القرآن، وبعث الله به نبيا، ولكن الناس عموا عن قبوله. فقال الواثق باهلوني على ذلك، مباهلة، عاقل. فقال أحمد ابن أبي لؤاد ضربه الله بالفالج إن لم يكن ما يقوله الحق. وقال ابن الزيات وهو فسمر الله بدنه بمسامير في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا بأن القرآن مخلوق. وقال إسحاق بن إبراهيم وهو فأنتن الله ريحه في الدنيا إن لم يكن ما يقول حقا. وقال نجاح قتله الله في أضيق محبس. وقال إتاخ وهو فغرقه الله. فقال الواثق وهو فأحرق الله بدنه بالنار إن لم يكن ما يقول حقا من أن القرآن مخلوق. فأضحكوا، هذا المؤدب لولده السني يقول فأضحكوا أنه لم يدع أحد منهم يومئذ إلا استجيب فيه. أما ابن أبي لؤاد فقد ضربه الله بالفالج، وأما ابن زيات فأنا أقعدته في تنور من حديد وسمرت بدنه بمسامير، وأما إسحاق فأقبل يعرق في مرضه عرقا منتنا حتى هرب منه الحميم والقريب، وأما نجاح فأنا بنيت عليه بيتا ذراعا في ذراعين حتى مات، وأما إتاخ فكتبت إلى إسحاق بن إبراهيم وقد رجع من الحج فقيده وغرقه، وأما الواثق فكان يحب الجماع فقال يا مخائيل طبيب عنده أبغني دواء للباه، فقال يا أمير المؤمنين بدنك فلا تهده لا سيما إذا تكلف الرجل الجماع، فقال لا بد منه، وإذا بين فخذيه من ذلك وصيفة، فقال من يصبر عن مثل هذه؟ قال فعليك بلحم السبع يؤخذ رطل فيغلى سبع غليات بخل خمر عتيق، فإذا جلست على شربك فخذ منه زنة 3 دراهم فإنك تجد بغيتك فهي أيام. وقال علي بلحم سبع الساعة فأخرج له سبع فذبح واستعمله. قال فسقي بطنه فجمع له الأطباء فأجمعوا على أنه لا دواء له، يعني بقي والعياذ بالله يعني بطنه في إسهال، إلا أن يزجر له تنور بحطب الزيتون حتى يمتلأ جمرا ثم يكسح ما فيه ويحشى بالرطبة ويقعد فيه 3 ساعات، فإن طلب ماء لم يسقه ثم يخرج فإنه يجد وجعا شديدا ولا يعاد إلى التنور إلا بعد 2 ساعة، فإنه يجري ذلك الماء ويخرج من مخارج البول، وإن هو سقي أو رد إلى التنور تلفة. قال فسجر له تنور ثم أخرج الجمر وجعل على ظهر التنور ثم حشي بالرطبة فعر الواثق وأجلس فيه فصاح فقال أحرقتموني اسقوني ماء فمنع، فتنفط بدنه كله وصار نفخاة كالبطن، ثم أخرج وقد كان أن يحترق فأجلسه الأطباء حتى مات. آخر القصة على ما قال، على ما قال. هذه صورة من صور المباهلة التي وردت. من المسائل التي نبه عليها علماؤنا رحمهم الله تعالى في المباهلة كلام بديع للإمام الخطابي في كتابه العزة، ونقله كلام بديع أن البعض يتعلق المباهلة بعضهم يتعلق بشبه وبواطيل ويتعلق بأكاذيب في المباهلة، مثل التنقص من حق الصحابة لما باهل بعضهم بعضا. فأعجبني كلام للخطابي يقول: أما ما شجر بين الصحابة من الأمور وحدث في زمانهم من اختلاف الآراء فإنه باب كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان أولى بنا وأسلم لنا. ومما يجب علينا أن نعتقد في أمرهم أنهم كانوا أئمة علماء قد اجتهدوا في طلب الحق وتحروا جهته وتوخوا قصده، فالمصيب منهم مأجور والمخطئ معذور، وقد تعلق كل منهم بحجة وفزع إلى عذر، والمقايسة عليهم والمباحثة عنهم اقتحام فيما لا يغنينا، والله تعالى يغفر لنا ولهم برحمته. وليس التهاجر منهم والتصارم بأكثر من التقاتل في الحروب والتواجه بالسيوف، ولا أعجب من التباهل فيما شجر بينهم من الاختلاف والتنازع في التأويل، وكل منهم في ذلك مأجور على قدر اجتهاده في طلب الحق. الصحابة لما دعا بعضهم لبعض المباهلة ليس مراد المباهل تنقيص قدر المباهل، وإنما قصده أن يظهر له أنه على حق، فهو لا يريد أن يطعن، ومن شدة غيرتهم على الحق كانوا يباهلون، عندهم غيرة شديدة على الحق، فليس مرادهم التنقيص أن ينقص بعضهم بعضا. هذا بإيجاز حول هذه المسألة. تبقى بعض المسائل في فقه المباهلة. ذكرنا سابقا تعريف المباهلة، وذكرنا مشروعيتها، وذكرنا حكمها، ثم نذكر شروطها. ما هي شروط المباهلة؟ فلا تصح المباهلة إلا بعد ظهور الحجة من المحق، لابد للمحق أن يبرهن على حقه بالحجة والبرهان، ولابد أن يظهر عناد ولجاج الخصم المبطل أيضا، ما تكون عنده شبهة، عدم فهم. فإذا هو مسألة اتضحت اتضاحا واضحا بينا، ورأينا أن عنده لجاج وعناد، فحينئذ تقع المباهلة. بمعنى أن المسائل التي تتنازعها الأدلة ولا يوجد فيها شيء فيه قاطع، فهذه ليست دائرتها المباهلة. المسائل التي يقع فيها خلاف بين أهل العلم والخلاف مستمر وباقي ولم ينقطع، فهذا النوع من المسائل ليست دائرته المباهلة. فالمباهلة لابد أن يكون الرجل قد تيقن يقينا تاما على الحق، ثم أن يكون الخصم ظهرت لجاجته ومجادلته وباطله. أما إن بقي له أي تعلق بنص، أي تعلق بقول عالم معتبر، فهذا لا يباهل، هذا لا يباهل. هذا الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الثالث يدور فيها شروط أخرى تدور في هذا، لكن فيها تفصيل، أن يكون صاحب الحق على يقين من حجته، يعني الأمر ليس ظنا غالبا. الظن الغالب يكفي في أن تعبد الله تتعبد الله فيه، لكن في المجادلة والمباهلة لابد أن لا تكون على ظن غالب فقط، وإنما تكون على يقين كامل، أن تكون على يقين كامل، وإلا الإنسان يعرض نفسه للتلف ويعرض دينه للطعن. بعض الناس ما تكون هنالك شروط كاملة، فتقع ضرر للمباهلة، أو تمارس المباهلة بطريقة ليست شرعية. الشرط الثالث أن يشترط المحق على المبطل متابعته على الحق. متى ظهر ذلك؟ هذا شرط للمباهلة. المبائل المحق يشترط على المبطل أن يتابعه. المباهلة تكون في القضايا العقدية فقط؟ الجواب إيش؟ هل المباهلة تكون في القضايا العقدية؟ الجواب لا. الجواب لا. قلنا الأوزاعي والثوري في إيش؟ فيما تباهلوا؟ تباهلوا في رفع اليدين. المباهلة تكون في اليقين. المباهلة تكون في اليقين. صديق حسن خان دعا المقلدة الذين يرون التقليد أن يباهلوه، قال وقد دعوت ذلك أكثر من 1000 مرة ولم أجد من يباهلني. فالمباهلة في أمور أصلية أو في أمور يقينية، فمتى كان الإنسان على أمر يقين فحينئذ تقع المباهلة. من البواطيل التي يتعلق فيها الناس في المباهلة، قالوا أنفسنا وأنفسكم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعلي، فعلي هو نفس النبي، ومنهم من قال أن علي هو نبي أو هو في مرتبة النبي أو في منزلة النبي، وهذا طبعا من أبطل الباطل. يقول ابن حجر الهيتمي في كتابه الناهية عن الطعن في معاوية، يقول في الرد على هذه الشبهة، يقول هذا من المناقب لا من الفضائل، وكل صحابي خص بمنقبة لا توجد في غيره، كما لا يخفى على من تتبع كتب السير. وأيضا القرآن نزل على أسلوب كلام العرب وترزي محاوراتهم، وأنه لو فرض أن كبيرين من عشيرتين وقع بينهما حرب وجدال، يقول أحدهما للآخر امرز أنت وخاصة عشيرتك وأمرز أنا وخاصة عشيرتي فنتقاتل، ولا يكون معنا من الأجانب أحد، فهذا لا يدل على أنه لم يوجد مع الكبيرين أشجع من خاصتهما. يعني ليس هذا دليلا على أن عليا رضي الله تعالى عنه أفضل من أبي بكر وعمر، لأن هذا الترازل كان معروف في ذاك الوقت. وأيضا الدعاء بحضور الأقارب يقتضي الخشوع المقتضي لسرعة الإجابة، ولا ينشأ الخشوع الذاك إلا من كثرة المحبة، وهذه محبة جبلية طبيعية كمحبة الإنسان نفسه وولده أكثر ممن هو أفضل منه. يعني حبي لولدي هل يلزم أن ولدي أفضل من فلان؟ لا يلزم. ولذا قلنا أن المباهلة هي اللجوء إلى الله، إلى قدرته في كونه بعد أن انقطعت الحجج من شرعه. لما استنفذنا الحجج من شرع الله لجأنا إلى الله بأن يتدخل سبحانه في مشيئته وقدرته. فأنفسنا وأنفسكم لا يلزم منها، حتى أن بعضهم حرف الآية قال أنفسنا. شو يعني أنفسنا؟ يعني أفضلنا. فأنفسنا لا يلزم منها تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر، وهذا طراز وأسلوب معروف في المحاورات. وقلنا لا يمتنع أن يكون هذا معروفا عند النصارى قديما، فشرع الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يظهر ويستخرج الحق من نفوسهم، عاندوا وأظهر الله الحق فامتنعوا من المباهلة. الآية المباهلة جاءت في موقع، وتكلمنا على هذا مفصلا لما ربطنا الآية مع التي قبلها، بعد أن استنفذت الحجج وقيمت عليهم الحجج ولاحقتهم من كل مكان، فلما بقوا على لجاج ومعاندة جاءت المباهلة. وقلنا أن نمو سورة العمران فيها نمو المعاني، نما المعنى على وجه واضح ونحى اتجاه آخر، اتجاه معنى نفسي في داخل الإنسان أن يظهر رغما عن أنفه المكنون الذي في داخله، لا يبقى مكنونا وإنما يبرزه. آتي على طرف أخيرا، والكلام كما قلت كثير، آتي على طرف من المباهلة عند الشيعة. الشيعة لهم ألفاظ معينة وأوقات معينة ومراسيم معينة في المباهلة، وهذا مذكور في كتاب أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 481 إلى 483، فمذكور عندهم مثلا في عدة كتب في الكافي، في مثلا مذكور في شرائع الإسلام أنه يسن الصوم قبل المباهلة، وهذا لا نعرف له دليلا عندنا. ومذكور عندهم أن الاغتسال يسن في 16 للوقت، فذكروا سنية الاغتسال ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رمضان من شعبان وليلة النصف ليلة النصف من شعبان من رجب والسابع والعشرين من رجب وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير، قال ويوم المباهلة. عندهم أن المباهل يسن له أن يغتسل ويسن له أن يصوم، وهذه أمور لم يقم دليل عليها البتة. وعندهم أيضا المباهلة لها مرسم، لها ألفاظ معينة ولها وقت، فيزعمون أن الساعة التي يباهل فيها ما بعد طلوع الفجر، ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، عندهم المباهلة يكون في هذا الوقت. وأيضا هذا لم يرد فيما نعلم في أمر في نص من النصوص. وعندهم أن المباهلة أن تشبك أصابعك في أصابع المباهل، المتباهلان يشبك كل منهما أصابعه في أصابع الآخر، وكل منهما يقول اللهم إن كان فلان جحد حقا وأقر بباطل فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك، كل منهما يذكر ذلك 70 مرة. هذا المذكور في كتبهم، وهذا الذي ذكر في كتبهم أيضا ما قام عليه دليل. ومنه يعلم أن المناظرة الأخيرة التي جرت في بعض القنوات الفضائية كانت بهذه الصيغة التي أجراها ذاك المجرم الذي كان يطعن في عائشة مع بعض إخواننا الدعاة، نحسبهم على الصلاح والأخوة يذكروه بخير، بعض إخواننا من الكويت. كانت المباهلة، وكان الشيعي يعني أبى إلا أن تكون الملاعنة بهذه الألفاظ، ونحن لسنا ملزمين بهذه الألفاظ، فهذه الألفاظ ما قام عليها دليل. هذه كليات في موضوع المباهلة، لعلنا إن شاء الله تعالى نكون قد ألممنا بطرف لا بأس به من أحكام المباهلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونعود لنتمم مباحثنا في درسنا القادم.